الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان البحث يدور حول الوجوب المشروط، إن كان الوجوب المشروط، أن الوجوب المشروط ممكن من الناحية العقلية ولا استحالة فيه، كما كان الترتب ممكن عقلا ولا استحالة فيه. وعنون المصنف رحمه الله هذا البحث بعنوان قاعدة إمكان الوجوب المشروط. قلنا لو عبر بنظرية إمكان الوجوب المشروط لكان أولى، ومهما يكون فهذا البحث معقود لأجل بيان ولأجل إثبات إمكانية الوجوب المشروط من الناحية العقلية، لأجل إثبات أن الوجوب المشروط ممكن عقلا، وذلك خلافا لما هو المنسوب للشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله في تقريرات بحثه المعروفة بمطارح الأنظار. وقلنا بأن البحث من حيث المنهجية ينبغي أن يقع في نقاط: الأولى، لماذا هذا البحث يندرج ضمن المسائل العقلية؟ قلنا لأن الحاكم بالإمكان أو الاستحالة هو العقل، فالمسألة من المسائل العقلية. ثانيا، أنها قضية عقلية تركيبية لا تحليلية، باعتبار أن العقل إنما يحكم بالإمكان أو الاستحالة بعد تصور معنى الوجوب المشروط، كما مثلا مر علينا في فكرة الترتب، أنه ما معنى الترتب؟ الأمر الترتب بالضدين، صلي إن لم تزل النجاسة عن المسجد. فهي قضية عقلية تركيبية، باعتبار أن العقل يقول أو يحكم بأن الوجوب المشروط ممكن بحكم العقل، ذلك بعد تصور معنى الوجوب المشروط من قبيل وجوب الحج المشروط بالاستطاعة، فإن الاستطاعة شرط في وجوب الحج. ثم ينبغي أن يقع الكلام في تقريب الاستدلال على هذه الدعوة أو على هذه النظرية، وهي قاعدة أو نظرية إمكان الوجوب المشروط. فالغرض الأساس من هذا البحث هو إثبات إمكان اشتراط الوجوب وتقييد الوجوب كوجوب الحج ببعض الشروط. فوجوب الحج مشروط بالاستطاعة، وجوب الصلاة، صلاة الظهر مثلا، مشروط بدخول الوقت أي الزوال، مثلا أقم الصلاة لدلوك الشمس. وهذا في مقابل من ينكر إمكان الوجوب المشروط من الناحية العقلية، كما هو المنسوب لتقريرات بحث الشيخ الأنصاري في مطارح الأنظار، حيث اختار أن الوجوب المشروط مستحيل، وقال بالواجب المعلق. ومعنى كلامه أن التكليف كوجوب الحج مثلا أو وجوب الصلاة مثلا هو وجوب فعلي من أول الأمر، وجوب مطلق، فعلي أو مطلق هنا عبارات مترادفة، ولا يمكن أن يكون مشروطا، وإنما المقيد بالاستطاعة هو الحج أي الواجب، ولكن وجوب الحج فعلي، وجوب الحج غير مشروط. فوجوب الصلاة مثلا فعلي ثابت في جميع الأوقات، حتى قبل دخول الوقت، حتى قبل الزوال، إنما المقيد بالزوال هو الواجب أي الصلاة، وهكذا قل في سائر شنو الأحكام من قبيل وجوب الصلاة، وجوب الحج، وجوب الصوم شهر رمضان. يقول بأنه صوم في شهر رمضان ثابت وفعلي حتى قبل دخول شهر رمضان، وإنما مقيد هذا الواجب معلق على شنه؟ على حلول شهر رمضان. ومثلنا لذلك بمثال، عبرنا عنه بالمثال الكلكي، طبعا استعمل هذه التعبيرات حتى يحصل لديك تداعي معاني لأجل تذكار المطلب، وهو ما أخذناه من كفاية الأصول للمحقق الخراساني رحمه الله، المثال المقرور الذي مر علينا في مبحث المعنى الحرفي، وهو إن جاءك زيد فأكرمه. هنا فأكرمه صيغة افعل، فأكرمه لها هيئة وهي وجوب الإكرام، ولها مادة وهي نفس الإكرام. الإكرام هو الواجب مفاد المادة، ووجوب الإكرام هو مفاد الهيئة. فوقع الكلام أن مجيء زيد وهو الشرط، مجيء زيد هل هو قيد لوجوب الإكرام؟ هل هو قيد لمفاد الهيئة؟ هل هو شرط لمفاد الهيئة أي الوجوب، وهذا معنى الوجوب المشروط، أم أن مجيء زيد شرط هو قيد للواجب أي نفس الإكرام؟ الإكرام هو الواجب. وهذه المسألة مرت علينا في مبحث المعنى الحرفي. فالشيخ الأنصاري رحمه الله يقول بأن الشرط يعني مجيء زيد، إن جاءك زيد، هو قيد للواجب يرجع لمفاد المادة أي الإكرام، ولا يرجع إلى الهيئة مفاد الهيئة وهو الوجوب. من هنا قال بأن الوجوب فعلي. ما معنى أن الوجوب فعلي؟ يعني مطلق ثابت غير مشروط. فلو قال المولى لعبده إن جاءك زيد فأكرمه عند طلوع الشمس مثلا الصباح، فيقول هذا الوجوب الآن صار شنو؟ فعليا مطلقا غير مشروطا، سوى أنه لو جاءك مثلا عند منتصف الليل هذا الواجب، ما هو الواجب؟ إكرام زيد، الإكرام واجب والإكرام معلق على إيش؟ على المجيء، وإلا الوجوب فعلي. وهذا خلاف المشروع. مشروع وتبع لهم محقق خراسان يقول، يقول بأن الشرط أي مجيء زيد قيد يعني شرط لنفس الوجوب، للوجوب لوجوب الإكرام. بعبارة أخرى هناك وجوب مشروط يعني وجوب الإكرام، هذا الوجوب مشروط بحيث لا وجوب حقيقة، ليس هناك وجوب، ماكو وجوب، ماكو وجوب إكرام إذا شنه لم يأتي زيد. مش أن هناك وجوب فعلي، وجوب ثابت، وجوب مطلق، سوى أن الواجب معلق. ما هو الواجب؟ نفس الإكرام. واضح. فالمشهور بأن الشرط مجيء زيد قيد للوجوب، للوجوب المشروط، لا قيد شنو؟ للواجب أي الإكرام. أحب أن نرجع لكلام صاحب الكفاية لنضع النقاط على الحروف بشكل مختصر وسريع. أعطيتكم ورقة صفحة 95 من كتابة الأصول على هذه الطبعة، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، بحث مقدمة الواجب في الأمر الثالث، لأن هذا البحث مكان الوجوب المشروط مرتبط بمقدمة الواجب. كما كان بحث الترتب مرتبط بمسألة الضد، هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا. قال: ثم الظاهر أن الواجب المشروط كما أشرنا إليه أن نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط، يعني مجيء زيد شرط، مجيء زيد قيد للوجوب لا قيد للواجب الذي هو الإكرام. كيف أن نفس الوجوب مشروط بالشرط؟ قال: بحيث لا وجوب حقيقة، ماكو وجوب فعلي إن لم يأتي زيد، بحيث لا وجوب حقيقة ولا طلب واقعا قبل حصول الشرط. ما هو الشرط؟ مجيء زيد، كما هو ظاهر الخطاب التعليقي عن الخطاب الشرطي: إن جاءك زيد فأكرمه. ضرورة أن ظاهر خطاب إن جاءك زيد فأكرمه كون الشرط، يعني مجيء زيد، من قيود الهيئة، يعني من قيود مفاد الهيئة. مفاد الهيئة شنو؟ يعني الوجوب. وأن طلب الإكرام وإيجابه، إيجاب الإكرام، معلق على المجيء. هذا رد على الشيخ الأنصاري الآن. لا أن الواجب فيه الطلب يكون مقيدا بالمجيء، بل احنا نضيف بل الوجوب هو المقيد، يعني هو المشروط بالمجيء. هذا الوجوب مشروط. لأن الواجب فيه يكون مقيدا بالمجيء بحيث يكون الطلب والإيجاب في الخطاب فعليا ومطلقا. لاحظ الواو عطف تفسير، فعليا ومطلقا، يعني ولا يقول بأن هناك وجوب مشروط، بل هناك وجوب مطلق، مطلق يعني فعلي من بداية الأمر. بمجرد أن قال المولى لعبده إن جاءك زيد فأكرمه صار الوجوب شنو؟ فعلي ومطلق، سوى أنه واجب معلق، نفس الإكرام معلق على هذا الشرط أي المجيء. هذه مقالة الشيخ الأنصاري خلاف المشهور. فمن هنا قال بالواجب المعلق واستحالة الوجوب المشروط. لذلك يقول محقق خراساني: بحيث يكون الطلب، هذا الآن قاعد يقرر ما في مطارح الأنظار في الشيخ الأنصاري، بحيث يكون الطلب والإيجاب في الخطاب فعليا ومطلقا، وإنما الواجب يعني الإكرام يكون خاصا، يعني مخصوص بزمان مجيء زيد، خاصا الواجب ومقيد، مقيد على مشروط يعني معلق، وهو الإكرام على تقدير المجيء. إذن فيكون الشرط لو مجيء زيد من قيود المادة، مفاد المادة. طبعا قلنا هذا خلاف المشهور وخلاف ما مر علينا في مبحث المعنى الحرفي. فيكون الشرط من قيود المادة للهيئة، الهيئة يعني الوجوب، مفاد الهيئة، كما نصب ذلك إلى شيخنا العلامة على الله مقامه. هذا خلاف المشهور منا، مدعيا لامتناع كون الشرط يعني مجيء زيد من قيود الهيئة يعني الوجوب واقعا، ولزوم كونه الشرط من قيود المادة لبا يعني عقلا. لاحظ النقطة هنا مهمة. قال: مع الاعتراف، مع اعتراف الشيخ الأنصاري بأن مقتضى القواعد العربية أن الشرط من قيود الهيئة ظاهرا، يعني من قيود الوجوب، مجيء زيد من قيود الوجوب، يعني هناك وجوب مشروط. هل أن الشرط الآن مجيء زيد عفوا من قيود المادة، مفاد المادة الإكرام حتى نقول الواجب معلق، أم من قيود وشروط إنه الوجوب له شرط الاتصاف؟ يكون من قيود الهيئة، مفاد الهيئة يعني الوجوب المشروط. إذا استوعبنا هذا المثال الآن نضع النقاط على الحروف فيما تعرض له المصنف رحمه الله هنا في الحلقة الثالثة. طبعا مر علينا البحث أن مفاد الهيئة جزئي وراجعة المعنى الحرفي. الهيئة يعني فأكرمه، هيئة فأكرمه، أن هيئة الجزاء موضوعة لمعنى حرفي وهو جزئي فلا يمكن تقييده هذا الإشكال. الجواب بأنه لا صحيح أن كون المعنى الحرفي جزئيا ليس بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين لكي يقال أنه يستحيل فيه التقييد والإطلاق، بل معنى جزئية المعنى الحرفي هو أنه قابل للإطلاق والتقييد تبعا لقابلية طرفيه، وإنما هو جزئي بلحاظ خصوصية طرفيه، بمعنى أن كل نسبة نسبة عن المعنى الحرفي مصطلح الأصول مرهونة بطرفيها، فالمعنى الحرفي قابل للإطلاق والتقييد تبعا لقابلية طرفيه لأن كل نسبة مرهونة بطرفيها. هذا ما مر علينا في مبحث المعنى الحرفي وثمرت البحث عن المعنى الحرفي، حيث قال المصنف رحمه الله في مقدمة الحلقات وظل الطلبة يكررون أنه لا ثمرة من البحث حول المعنى الحرفي، ثمرة تظهر في الإطلاق والتقييد من حيث كون المعنى الحرفي تابعا لقابلية طرفيه. أم هذا للمراجعة فائدة؟ قال قاعدة إمكان الوجوب المشروط. للوجوب ثلاث مراحل وهي الملاك والإرادة وجعل الحكم. بعد ما يحتاج نعيد الشرح لأن هذا مر علينا في قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. ملاك يعني مصلحة ومفسدة، إرادة محبوبية وشوق، جعل الحكم يعني مرتبة الإنشاء، جعل الإنشائي وجوب الإنشائي للحج. وبيت القصيد من هذه المراحل الثلاث هي المرحلة الثالثة، جعل الحكم في مرتبة الإنشاء. قال وفي كل من هذه المراحل الثلاث قد تؤخذ قيود يعني شروط معينة حتى في مرحلة الجعل. لو تكتب جيد يكون حتى في مرحلة الجعل تؤخذ قيود وشروط معينة، مثل وجوب الحج الآن، جعل الإنشاء الوجوب الإنشاء للحج مشروط بالاستطاعة باعتبار إيش مولانا؟ باعتبار أنه في مرحلة الجعل الإنشائي يجعل الحكم على نهج القضية كمل القضية الحقيقية للقضية الخارجية، فالمولى يفترض كل الشروط كل الخصوصيات كل القيود التي يريد إناطة الحكم بها ويجعل الحكم على نهج القضية حقيقية. يقول مثلا إذا استطاع الإنسان، إذا حصلت له استطاعة، كان صحيح البدن، مخلى سربه كذا وكذا، وجب عليه الحج. هذا في مرحلة الجعل وجوب الإنشاء للحاج، بغض النظر، هذه تكملة مهمة، أما لو كان هناك مستطيع في الخارج فعلا أم لا. كلام الآن في مرحلة الجعل الإنشائي للحكم، فهذا الجعل الإنشائي يتقوم باستراض القيود باستراض الشروط خصوصيات يتصورها المولى في عالم تقدير في عالم تصور في عالم عبر عنه شنو الوجود العلمي أو الوجود شنو الإدراكي. إذ لو لم يتصور المولى الاستطاعة وكونه مخلف سرب وصحيح البدن وإلخ وإلخ لما أمكنه أن يجعل الحكم إنشاء أن يجعل هذه القضية الشرطية، يقول إذا استطاع وكان مخلى سربه صحيح بدنا معافى في بدنا كذا وكذا وجب عليه الحج. إذن الجعل هاي المرحلة الثالثة، مرحلة الوجوب الإنشائي للحج، مشروطة متقومة بملاحظة وافتراض جميع هذه الشروط والقيود، وإن هذه مهمة، وإن لم يوجد مكلف مستطيع خارجا. يعني إلى الآن ماكو وجوب فعلي، إنما كلامنا في مرحلة الجعل، ونحن نميز جيدا بين الجعل وجوب الإنشاء للحج باشتراط، باشتراط أن يكون المكلف شنو مستطيعا، شرط الاستطاعة، هذا قبل مرحلة الفعلية، قبل مرحلة وجود المستطيع خارجا، هذا ممكن أم لا؟ إذن الوجوب المشروط ممكن، وجوب الحج مشروطا بالاستطاعة ممكن في مرحلة الجعل الإنشائي والوجوب الإنشائي للحج. قال المصنف رحمه الله: وفي كل من هذه المراحل الثلاث قد تؤخذ قيود، أي شروط معينة، هذا اللي نبغى نقول الآن، شرط الاتصال مثل المرض ومثل الاستطاعة للحج، نبغى نقول أن الاستطاعة شرط في الوجوب، في وجوب الحج، لا شرط وقيد للواجب. مجيء زيد شرط في وجوب الإكرام، لا أنه مجيء زيد شرط للواجب أي لنفس الإكرام. هذا الفرق بين وجوب المشروط ونظرية أو ما يسمى بالواجب المعلق، وسيأتي بحث مفصل بعنوان مستقل عن الواجب المعلق، هذه البحوث مترابطة متداخلة. قال: فاستعمال الدواء للمريض واجب مثلا، فإذا أخذنا هذا الواجب في مرحلة الميلاد نجد أن المصلحة، حط عليها خط يعني الميلاد، نجد أن المصلحة القائمة به هي حاجة الجسم إليه ليسترجع وضعه الطبيعي. بعبارة أوضح، استعمال الدواء لا يكون ذا مصلحة إلا إذا كان الشخص مريض، صح ولا لا؟ فكون الشخص مريضا، كون الشخص مريضا شرط، شرط اتصال، شرط في شنو؟ اتصال الدواء بأنه ذو مصلحة. ومتدرين يستعموا عقاقير طبية فيها مواد كحولية مخدر الجسم، يعني حتى مسألة شرعية هي عقاقير الطبية الممزوجة ببعض فيها، لو تقرأ على التعليمات والوصفة فيها نوع من شنو مواد مخدرة بنسبة معينة، فقهاء يفتون بأنه لا يجوز استعمالها إلا لضرورة طبية، إلا لضرورة طبية لعلاج، أما أنه هواية عنده مثلا من دون مرض يشرب ليه من هذا المال الكحة الشراب يتخدر جسمه وينام. قال: نجد أن المصلحة القائمة به استعمال الدواء للمريض هي حاجة الجسم إليه، إلى الدواء، ليسترجع وضعه الطبيعي، وهذه الحاجة منوطة، يعني شو منوطة؟ مشروطة، منوطة مشروطة مقيدة بالمرض، إذن المرض شرط في اتصال في الدواء بأنه ذو مصلحة ذو ملاك. فإن الإنسان الصحيح لا حاجة به إلى الدواء، وبدون المرض، هني أنت تكتب وبدون الاستطاعة وبدون زوال الشمس، لأن مثال تشريعي مثال فقهي، أنت أشيهم كالآن مرض ما مرض، هذا فقط تمهيد. وبدون الاستطاعة بدون المرض لا يتصف الدواء بأنه ذو مصلحة. أيضا لحبيت حط وبدون الفقر لا يتصف تصدق إعطاء الصدقة بأنه ذو مصلحة، هذا مثال جميل. ومن هنا قد يعبر عن المرض يعني الاستطاعة الشرعية للحج بأنه شرط في اتصاف الفعل في اتصاف الحج بالملاق، نسميه شرط اتصاف، نسميه مقدمة وجوبية بالباء، مقدمة وجوب لا مقدمة وجودية بالدال، مقدمة وجوبية شرط الاتصاف. وكل ما كان من هذا القبيل يعني شرط اتصاف يعني مقدمة وجوبية يعني من دونه لا توجد مصلحة لا يوجد ملاك كالاستطاعة بالنسبة للحج يسمى بشرط الاتصاف أو مقدمة وجوب. طبعا خارج الكتاب احنا نبين هذه الاصطلاحات مقدمة وجوبية. طبعا مر علينا هذا الاصطلاح مقدمة وجوبية وين؟ لما تكلمنا عن النقاط الثلاث المقدمات الثلاث للاستدلال على امكان الترتب. حتى مثال الاستطاعة كررناه هناك فراجع وتأمل جيدا. الآن الصدقة للفقير مثال آخر، هي شرط اتصاف شنو؟ اعطاء الفقير للصدقة كونه فقيرا. بعدين بيجي شرط ترتب من اجل ان الشيء سيذكر. شرط الترتب نفس مثال الفقير، نقول هو كونه فقيرا شرط لاتصاف الفعل شنو؟ بانه ذو ملاك ذو مصلحة. نزيد على هذا، ما هو شرط الترتب؟ انه ايهما افضل، اعطاه الصدقة سرا ام مع اهانة؟ لا تتبعوا صدقاتكم بالمن والاذى. بنقول انه اعطاه الصدقة هذا شرط اتصاف، نفس الصدقة للفقير كونه فقير شرط اتصاف، لكن اعطاه الصدقة سرا يكون هذا ايش؟ شرط ترتب. كما انه تناول المريض للدواء بعد تناول الطعام شرط ترتب، يعني انه الدواء يحصل على شنو؟ المفعول المطلوب. اذا الان في هذه النقطة الخلاصة، الغرض الاساس من عقد هذا البحث بيان واثبات امكانية الوجوب المشروط انه ممكن وليس بمستحيل عقلا. قال المصنف رحمه الله: ثم قد نفرض ان الطبيب يأمر، هذه يأمر حط عليها ارادة تشريعية لان راح يبين هناك ارادة تشريعية هناك ارادة تكوينية. ثم قد نفرض، الان بيتكلم عن شرط الترتب، انتهينا من شرط الاتصاف اللي سمينا مقدمة وجوب الاستطاعة، الآن الكلام في الإحرام بالنسبة إلى الحج شرط ترتب إذا أحرم صلى الله نية وتلبية وإلى آخره. ثم قد نفرض أن الطبيب يأمر بأن يكون استعمال الدواء بعد الطعام، هذه بعد الطعام مهمة، هذا شرط ترتب. أما يستعمل دواء من دون طعام معدة خالية ما يحصل على المفعول. طبعا هذا البيان وهذا البحث هو من بنات أفكار المحقق أغا ضياء الدين العراقي، شرط الاتصاف شرط الترتب وهي الاصطلاحات. المصنف يريد شوي ينقل خطوة تمهيدية للبحث الخارج يعني بهذا المستوى. بيجي إن شاء الله نذكر، احنا ذكرنا أمثلة بأنه دخول الوقت زوال شرط اتصاف مقدمة وجوبية، الوضوء مقدمة واجب شرط ترتب. وذاكر لكم أمثلة أنا على نفس الورقة هاي كاتبينها صفحة 95 من كتاب الأصول، بس الآن ذكرت نقطة مهمة وهي أنه بالنسبة إلى الوجوب المطلق والمشروط قد يكون هذا الوجوب بالقياس إلى شيء يكون إيش؟ مطلق، بالقياس إلى شيء آخر يكون مشروط. هاي النقطة بيناها في الكفاية، لا نريد أن نطيل لأن وقت ما عدنا. فالطعام هنا شرط أيضا، ولكنه ليس شرطا في اتصاف الفعل بالمصلحة، يعني ليس شرط اتصاف، يعني مو مقدمة وجوبية، يعني مو مثل الاستطاعة للحاج. إذ من الواضح أن المريض مصلحته في استعمال الدواء منذ يمرض، هذا لا كلام فيه، وإنما هني الكلام، وإنما الطعام شرط في ترتب تلك المصلحة. هو الأدق أن يقول وإنما تناول الطعام، وإن شنو استعمال الدواء بعد تناول الطعام، هذا هو مراد المصنف. وإنما الطعام شرط في ترتب تلك المصلحة، من قبيل ما ذكرت أنا مثال الصدقة سرا سرا، شرط في ترتب تلك المصلحة وكيفية استيفائها، استيفاء المصلحة بعد اتصاف الفعل بالمصلحة، استيفاء المصلحة خارجا يعني، فالطبيب تشريعا بأمره المذكور يريد إرادة تشريعية، يريد أن يوضح أن المصلحة القائمة بالدواء هذا الآن شرط الترتب، لا تستوفى إلا بحصة خاصة من الاستعمال. ما هي هذه الحصة الخاصة؟ قال وهي حصة خاصة استعمال الدواء بعد الطعام لا مطلقا، وكل ما كان من هذا القبيل يسمى بشرط الترتب تمييزا له عن شرط الاتصاف، مثل الاستطاعة بالنسبة للحج شرط الاتصاف. وشرب الدواء سواء كان مطلوبا تشريعيا، يعني إرادة تشريعية من قبل الآمر، يعني يوضح معنى الإرادة التشريعية أنه آمر مأمور، أو مطلوبا تكوينيا لنفس المريض، يعني هو بنفسه يقوم بهذا الفعل، هذه إرادة تكوينية، له هذان النحوان من الشروط. هذا بالنسبة الآن إلى مرحلة الملاك، المرحلة الأولى من مراحل شنو؟ الوجوب. تارة تكون الشروط أو القيود راجعة إلى اتصاف الفعل بالمصلحة، شروط الاتصاف استطاع بالنسبة للحج، وتارة تكون هذه الشروط راجعة إلى شنو؟ كيفية استيفاء تلك المصلحة، فتسمى بشرط الترتب، ولا فرق بين أن يكون في عالم التكوين أو عالم التشريع. الآن الكلام في المرحلة الثانية اللي قال مرحلة الإرادة والمحبوبية والشوق. قال وشروط الاتصاف تكون شروطا، ما قلت لك أنا هاي المقدمة طويلة أطول من ذي المقدمة حتى نصل إلى محل النزاع، وهو الوجوب المشروط، وأنه ممكن فرق بين الجعل والمجعول. الآن هاي كلها مقدمة صارت أطول من ذي المقدمة. من هنا أنا لفت نظرك إلى البحث، وما هو شنه شبيه لهذا البحث، ما هو أشباه نظائر حتى تستوعب الفكرة جيدا بالنسبة إلى بحوث الدليل العقلي، قاعدة استحالة التكليف غير المقدور، تكليف بالجامع بين المقدور غير المقدور ممكن أم لا، ترتب وجوب مشروط واجب معلق إلى آخره. هكذا ينبغي أن يكون منهج البحث. اولا ليش هاي المسألة عقلية؟ ثانيا ليش هذه قضية عقلية تركيبية مش تحليلية؟ او بالعكس قد تكون قضية عقلية تحليلية لابد ان تجيب. اذا كانت قضية عقلية تركيبية مثل الترتب، مثل الناس، مثل وجوب مشروط، لابد من بيان شنو هو معنى الترتب، معنى الوجوب المشروط، لان الحكم اثبات او نفيا يكون بعد تصور، فلهذا قضية عقلية يحكم العقل بالإمكان والاستحالة بعد تصور معنى ترتب، بعد تصور معنى الوجوب المشروط. النقطة اللي بعدها شنو؟ الاستدلال على هذا المدعى، وإذا أكو شبهة الإجابة عن الشبهة، كما أنه يوجد إشكال على الوجوب المشروط، فمن هنا قيل باستحالته ينبغي أن تكون قادر على تقرير الشبهة ودفع الشبهة، بذلك ينتهي المطلب. هاي الهيكلية، هذه المنهجية إذا صارت عندك واضحة فعلا يمكن أن تقول بأنك استوعبت بشكل جيد مباحث الدليل العقلي. أما أن تدخل في هذه الجزئيات ولا تعرف من أين تبدأ وإلى أين تنتهي بس مجرد اصطلاحات، لا. لذلك قال: وشروط الاتصاف تكون شروطا لنفس الإرادة في المرحلة الثانية، المرحلة الأولى ملاك، المرحلة الثانية إرادة، خلافا لشروط الترتب، فإنها شروط ترتب هي شروط قيود للمراد، يعني راح نقول بعدين للواجب، المراد يعني الواجب إكرام لا للإرادة، من دون فرق في ذلك كله بين الإرادة التكوينية والتشريعية. وكأنما هذا فيه تعريض من طرف خفي، ربما البعض يفرق بين عالم التكوين وعالم التشريع. المصنف يقول لا، ماكو فرق في ذلك بين أن يكون في عالم التكوين إرادة تكوينية أو عالم التشريع إرادة تشريعية. مثال: فالإنسان الآن كلام في المرحلة الثانية وهي الإرادة، إذا ما هي المرحلة الثالثة؟ بيت القصيد، مرحلة الجعل اللي أنا شرحتها وأخذت منها وقت في الدرس اليوم لأجل بيان الوجوب الإنشائي، مرحلة الإنشاء، أن الأحكام مجعولة على نهج القضية الحقيقية، فالمولى يتصور كل ما هو دخيل من خصوصيات من شروط لإناقة الحكم، صح لو لا، من ذلك الاستطاعة، من ذلك صحة البدن، من ذلك كونه مخلى السرب، فيجعل الحكم على نهج القضية الحقيقية. إذا استطاع الإنسان كان مخلى سربه، صحيح بدنه، معافى في بدنه كذا وكذا، وجب عليه الحج في مرحلة الجعل. إذا ميزنا بين الجعل والمجعول، نعم، إذا صارت الاستطاعة فعلية في الخارج حينئذ شنو؟ صار وجوب الحج فعليا. المصنف لم يتعرض في الحلقة السادسة لبحث النسخ، الكلام في النسخ أيضا في مرحلة الجعل، أنه الخمر حرام مثلا، هذا في مرتبة الإنشاء، بغض النظر عن وجود خمر في الخارج أم لا، فالأحكام مجعولة على نهج القضية الحقيقية. بحث النسخ راجع في كتاب البيان في تفسير القرآن للسيد الخوئي رحمه الله، يميز بين الجعل والمجعول. قال: إذا ما هي المرحلة الثالثة؟ مرحلة الجعل، بيت القصيد. الآن الكلام في المرحلة الثانية. قال: وشروط الاتصاف تكون شروطا لنفس الإرادة في المرحلة الثانية، أي مرحلة الإرادة، من مراحل إيش؟ مراحل الوجوب للحكم. طبعا البحث أعم من كلمة وجوب، الكلام هو في الحكم المشروط، ولكن باعتبار أن الوجوب أحد شنهم؟ أحد مصادر الحكم، وعندنا الحكم ممكن يكون وجوب، ممكن يكون تحريم، ممكن يكون استحباب، ترى صح لو لا، فالكلام هنا في الوجوب المشروط أو الحكم المشروط، ممكن الاستحالة فيه. قال: وشروط الاتصاف، المثال الآن: فالإنسان لا يريد أن يشرب الدواء إلا إذا رأى نفسه مريضا، هذه إرادة تكوينية، أو يأمره الطبيب، ولا يريد من مأموره، هذه إرادة تشريعية، طبيب، ولا يريد الطبيب من المريض أن يشرب الدواء إلا إذا كان كذلك، يعني كان مريضا، ولكن إرادة شرب الدواء للمريض تكوينا، أو لمن يوجهه تشريعا، أي تكوينه تشريعا، بعد أنا قاعد أوضح المطلب وهو واضح، إرادة شرب الدواء للمريض أو لمن يوجهه، طبيب وجه المريض، فعلية، الإرادة فعلية قبل أن يتناول الطعام، ولهذا فإن المريض يقول قد، هذه قد حط عليها خط، قد يتناول الطعام لا لشيء، يعني في مواعيد خاصة، في أزمنة معينة، صح ولا لا، غير المواعيد المتعارفة، عند أوقات محددة للطعام وكميات محددة وإلى آخره. ولهذا فإن المريض قد يتناول الطعام لا لشيء إلا حرصا منه على أن يشرب الدواء بعد الطعام وفقا لتعليمات وإرشادات الطبيب. وهذا يوضح أن تناول الطعام، تناول الطعام حط عليها خط، ليس قيدا للإرادة، بل هو قيد للمراد، الإفراد مثل الإكرام مثل الواجب. بمعنى ما معنى أن تناول الطعام قيد للمراد وليس قيدا للإرادة؟ قال بمعنى أن الإرادة فعلية، إرادة موجودة ومتعلقة بالحصة الخاصة. ما هي الحصة الخاصة مقابل حصة مطلقة؟ الحصة الخاصة يعني مو أي وقت وأي كيفية، وإنما الحصة الخاصة وهي شرب الدواء المقيد بالطعام، يعني بعد تناول الطعام وفي مواعيد محددة وإلى آخره وجدول طبي. ومن أجل فعلية الإرادة تكون كانت محركة نحو إيجاد القيد نفسه، القيد اللي هو تناول الطعام، أو شنو أن تناول الدواء بعد الطعام. ليش؟ لأجل ترتب المراد. غير أن الإرادة، نكمل بهاي العبارة، غير أن الإرادة التي ذكرنا أنها مقيدة بشروط الاتصاف ليست منوطة بالوجود الخارجي لهذه الشروط، بل بوجودها التقديري اللحاظي الذهني، وهذا أنا شرحته حتى بمرحلة الجعل. الإرادة شنو؟ معلولة للوجود العلمي لا للواقع الخارجي، لأن الإرادة معلولة دائما لإدراك المصلحة، يعني للوجود الذهني، هذا معنى الإدراك، اعتقاد المصلحة. ولحاظ، الواو عطف التفسير، إدراك يعني اللحاظ الذهني، ولحاظ ما له دخل في اتصاف الفعل بها لا لواقع تلك المصلحة مباشرة بوجودها شنو الخارجي. ولهذا يقولون الذي يحرك الإنسان نحو الفرار من الأسد، هل هو الأسد بوجوده الواقعي خارجا أم بصورته الذهنية؟ بوجوده الذهني. ولهذا أحيانا يشتبه على الإنسان ما بالعرض وما بالذات، وبالفلسفة يقولوا أن اشتباهات الإنسان راجع تشه الحديث السيد الإمام، أن أخطاء الإنسان فلتفه مسيطة طبائية هي بالعرض لا بالذات. فالذي يحرك هو شنو؟ هو الوجود العلمي للوجود الواقعي. وهنا قال المصنف: وما أكثر المصالح التي لا تؤثر في إرادة الإنسان لعدم إدراكه ولحاظه لتلك المصالح. لعدم إدراكه يفسرها بعدم لحاظه لتلك المصالح. ولهذا الآية الكريمة: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يحس بأن هناك أمراض روحية وأن هناك عذابات، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذه مسألة أن الذي يحرك نحو الفرار هو الأسد بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعي، يستفيد منها المحقق النائين رحمه الله في تقريب الاستدلال على البراءة العقلية، البراءة الأصلية، قبح العقاب بلا بيان كما هو المشهور. وضروري أن نتعرف على المباني المشهورة والمتداولة في علم الأصول، في علم الفقه، في علم الرجال كذلك. ولهذا احنا مشير عموما دائما إلى شنو؟ إلى هذه المباني المشهورة ليكون الطالب على اطلاع. هناك مسلك حق الطاعة سيأتي إن شاء الله في بداية القسم الثاني من الحلقة الثالثة عند الكلام على الأصول العملية، حينما يقولون قبح العقاب بلا بيان، يقولوا بلا بيان واصل، هذا معنى بلا حجة معتبرة واصلة إلى المكلف، وإلا لو كان هناك بيان ولم يصل إلى المكلف هل يتحرك، هل يكون محركا باعثا إلى المكلف؟ فلهذا يقول التكليف بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعي. هذا معنى قبح العقاب بلا بيان، أي بلا بيان واصل إلى المكلف. نكتفي بهذا المقدار. إذن الإرادة المنوطة بشروط الاتصاف، هل هي منوطة ومشروطة بوجودها الخارجي، بوجودها الواقعي خارجا، أم بوجودها الذهني اللحاظ التقديري؟ الوجود العلمي، الصورة الإدراكية. ولهذا يشتبه الإنسان ويختلط عليه تقدير المصالح، فما أكثر المصالح التي لا تؤثر في إرادة الإنسان. ليش ما تأثر؟ مصلحة حقيقية موجودة بس ما تأثر. ليش؟ لعدم إدراكه، لعدم لحاظه لتلك المصالح. فلذلك قال: فشروط الاتصاف بوجودها الخارجي دخيلة في الملاك، يعني المصلحة. المرض مثلا، الفقر مثلا، الاستطاعة، شروط الاتصاف بوجودها الخارجي دخيلة في الملاك، لكن بوجودها التقديري العلمي اللحاظي دخيلة في الإرادة، في إرادة المولى. الآن بالنسبة لجعل الحكم كذلك، قال: فشروط الاتصاف بوجودها الخارجي دخيلة في الملاك، وبوجودها التقديري اللحاظي دخيلة في الإرادة، فلا مصلحة في الدواء، يعني ملاك، لا مصلحة في الدواء إلا إذا كان الإنسان مريضا حقا، ولا إرادة للدواء إلا إذا لاحظ، يعني اعتقد الإنسان صورة إدراكية سواء كانت مطابقة للواقع أم مخالفة للواقع، ولا إرادة للدواء إلا إذا لاحظ واعتقد، يعني واعتقد يكون ألطف، واعتقد الإنسان المرض، واعتقد الإنسان المرض سواء كان مصيب أم مخطئ، وافترض المرض في نفسه أو في من يتولى توجيهه، إشارة إلى إرادة تكوينية افترضه في نفسه المرض، أو الإرادة التشريعية في من يتولى، يعني الطبيب يتولى توجيه المريض. الكلام في المرحلة الثالثة وهو بيت القصيد، قال: ونفس الفارق بين شروط الاتصال وشروط الترتب ينعكس، يعني يأتي ويجري يتأتون في المرحلة الثالثة، وهي مرحلة جعل الحكم. وصلى الله على محمد وعلى آله.